بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، من تأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه في نصوص كثيرة يذكر فيها أسماء الله الحسنى. فالله عز وجل مدح نفسه فقال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ولو تأملت في خواتيم سورة الحشر ستجد أن الله عز وجل ذكر عددا من أسمائه الحسنى، وهذه الأسماء ينبغي علينا أن نتوقف معها. يعني أيها الأحبة الأفاضل، لو قيل لك مثلا عن بعض ملوك الدنيا أنه كريم وأنه يرحم الناس وأنه وأنه، فإن النفوس تشتاق إلى رؤية هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفات التي يمدح عليها الناس. فكيف إذا آمن الإنسان بأن هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأسماء ثابتة لله عز وجل، وأنها قد بلغت المنتهى في الكمال اللائق بربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من العبادات التي ترتبط بهذا الجانب أن يكون الإنسان صادق التوكل على الله عز وجل. هذه العبادة كما يذكر بعض أهل العلم هي خلاصة تفريد الله عز وجل. يعني إذا آمن الإنسان أن الله هو الإله المعبود، وأنه نعم المولى ونعم النصير، وأنه المتصف بصفات الكمال، وأن له الأسماء الحسنى، وأنه الذي يكفي عبده، كيف سيكون وقع هذه الأمور على قلب الإنسان؟ ولكم أن تتصوروا بارك الله فيكم أن رجلا كان العدو يطلبه طلبا عظيما، فآوى إلى ملك عظيم من ملوك الدنيا فقال له هذا الملك: يا فلان لا تخف، أنت تحت حمايتي ورعايتي. فإن نام هذا الإنسان الذي يطلبه العدو في قلق واضطراب، فقد أساء الظن بهذا الملك الذي وعده خيرا عظيما. فكيف لو توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى؟ والله لو كاده من في السماوات ومن في الأرض، فإن الله هو الحافظ الحفيظ. لو أن الخلق اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله على الإنسان. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننمي هذا الأمر في قلوبنا، وأن يذكر بعضنا بعضا بأهمية الصدق في الاعتماد على الله، وأن لا نلتفت إلى البشر وإلى الخلق، فإنهم لن يغنوا عنا من الله شيئا. عندما يتأمل الإنسان في الآيات وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعندما تتفكر في قول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، والله عز وجل نعم المولى ونعم النصير، والله هو الذي ينصر عباده ويجبر كسرهم ويجيب دعاء المضطرين، عند ذلك يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي علينا والله أن نذكر أنفسنا به، وألا نجعل شغلنا الشاغل أيها الأحبة الأفاضل في مسائل مستقبلية. الله أعلم كيف ستقع وكيف ستكون. بعض الناس يتعب نفسه تعبا عظيما، بعد 20 سنة كيف سيعيش أولاد؟ ألست تؤمن بأن الله هو الرزاق؟ ألست تؤمن بأن الله هو الذي يسوق الخيرات إلى عبده ويرزقه وهو جنين في بطن أمه؟ أنا لا أقول الإنسان لا يطلب الرزق ولا يسعى في ذلك، فإن هذا أمر لا يقول به أحد، بل النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم على قراريط لأهل مكة. ولكن أن يصل الأمر إلى هاجس وإلى وسواس وإلى تفكر دائم وكأن الإنسان لا يملك شيئا من أموال الدنيا، هذا أمر مرفوض وهذا أمر خطأ. بل الإنسان، وهذا قد تجد أحيانا عند عامة الناس، تسأله كيف تدبر أمورك، فيشير ويقول أموري عند الله، الله هو الذي يتولى أمري، اعتمدت عليه وتوكلت عليه. من حقق هذا الأمر وهذه الدرجة العالية من درجات الإيمان فاز فوزا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بأن نكون من عباده المتوكلين، وأن نكون من الصادقين في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ونعود أيها الأحبة الأفاضل إلى كتابنا، كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. أيها الأحبة الأفاضل، أبو داود السجستاني هذا تلميذ الإمام أحمد، ويشبه بالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. روى هذا الحديث في سننه من طريقين وبإسناده. من باب الاختصار، الإسناد الأول معل ولفظه لفظ مختصر، أما الإسناد الثاني فهو إسناد صحيح، رواه عن علي رضي الله عنه وأرضاه، ولفظ الخبر عند أبي داود: ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، يعني تكلم عن الوضوء إلى أن وصل إلى غسل اليدين، قال: ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. ثم قال علي في آخر الحديث: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. إذن الشاهد من الحديث: فمسح برأسه مرة واحدة، وهذا إسناد صحيح. طيب، عندنا مسألة: الرأس في الوضوء يمسح كم مرة؟ هل يمسح مرة واحدة أم السنة أن يمسح ثلاث مرات؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير، شكرا. اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب الشافعية أن السنة في الرأس أن يمسح ثلاث مرات، قالوا: ولو مسح رأسه مرة واحدة فهذا مجزئ، ولكن السنة عندهم أن تمسح رأسك ثلاث مرات. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك، يرون أن السنة أن تمسح رأسك مرة واحدة، هذه السنة أن تمسح رأسك ثلاث مرات، هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما دليل الشافعية؟ قالوا: دليلنا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، إذن هذا يدل على أنه ثلث في جميع أعضاء الوضوء ومنها الرأس، إذن فهذا يدل أنه قد مسح رأسه ثلاث مرات، هذا دليل الشافعي. والجواب عن هذا الدليل: صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ولكن جاءت النصوص الخاصة باستثناء الرأس فمسح عليه مرة واحدة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الآن نأتي بالنص: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، النصوص التي تدل على أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، ونضعه مع حديث الباب، إذن حديث الباب يخصص هذه النصوص، يخصص النصوص الماضية. طيب، قالوا الشافعي يقولون: جاء في حديث حمران الذي مر معنا عن عثمان في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، مسح رأسه ثلاثا، هذا جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين، في غير الصحيحين. والجواب بارك الله فيكم أن هذه الروايات معلة، والروايات الصواب والأكثر والأشهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان مسح رأسه مرة واحدة. البيهقي معروف أنه ينصر مذهب الشافعي، ويعني يذكر الأدلة على مذهب الشافعية. ماذا قال في السنن الكبرى؟ وقد روي من أوجه غريبة، يعني ضعيفة، عن عثمان ذكر التكرار في مسح الرأس، إلا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة،
وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها، يعني هذه روايات ضعيفة ولا تثبت. وابن الجوزي في كتابه التحقيق ذكر ما جاء عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه في تثليث مسح الرأس، قال: قلت الكل لا يصح. إذن في حديث عثمان الروايات الصحيحة أنه مسح رأسه مرة واحدة، والروايات التي فيها أنه مسح رأسه ثلاث مرات هذه روايات معلة، هذه روايات معلة. طيب، تبقى للشافعية دليل فيه قوة. ما هو هذا الدليل؟ في مصنف ابن أبي شيبة من طريق يزيد بن هارون عن أبي العلاء واسمه أيوب ابن مسكين القصاب عن قتادة أن أنس رضي الله عنه كان يمسح رأسه ثلاثا. والأقرب والله أعلم أن هذا الإسناد ضعيف، أن هذا الإسناد ضعيف. لذلك قال أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الطهور، لاحظوا ماذا يقول: وما نعلم أحدا من السلف جاء عنه استكمال الثلاث في الرأس إلا ما كان من إبراهيم التيمي. إبراهيم التيمي ليس من الصحابة. إذن لا يثبت في مسح الرأس ثلاثا شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف على صحابي، والله تعالى أعلم. طيب، فائدة. يقول ابن القيم في زاد المعاد: والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح. طيب، مسح برأسه مرتين ما معناها يكون إذن؟ أنه اعتبر الذهاب مسحة والرجوع مسحة أخرى، واضح بارك الله فيكم؟ إذن الصواب والله أعلم أن السنة في مسح الرأس أن مسح الرأس يكون مرة واحدة، والله تعالى أعلم. قال: وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فائدة اللفظ هذا، وفي لفظ عند البخاري ومسلم، وفي لفظ هذا اللفظ من رواه؟ رواه البخاري ومسلم. طيب إخوان الأفاضل، فائدة: بإجماع أهل العلم أن الأكمل في مسح الرأس مسح الرأس كاملة، هذا بإجماع أهل العلم أن الأكمل الأحسن في مسح الرأس أن تمسح الرأس كاملة، حتى على قول من يقول لا يجب مسح الرأس كاملا، يقولون الأكمل أن تمسح الرأس كاملا، هذا بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وعمل أكمل ما يلزمه. وكذلك حكاه إجماع النووي في شرح صحيح مسلم وابن تيمية في مجموع الفتاوى. قال: اتفق الأئمة على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم. طيب، مسألة: ما الواجب في مسح الرأس؟ يعني الأكمل أن تمسح جميع الرأس، لو جاءك رجل وقال مسحت نصف رأسي، ما حكم وضوءه؟ صحيح أم باطل؟ السؤال لكم. إن قلت صحيح فأنت مطالب بالدليل، وإن قلت باطل فأنت مطالب بالدليل. من يعرف الجواب يرفع يده. تفضل وهند. ما سمع الدليل؟ طيب، هذا قول. أحد عنده رأي آخر؟ نحن نتذاكر طبعا، يعني لسه في مجلس إفتاء، نتذاكر مسائل العلم. هذا مسألة مهمة. تفضل محمد. بس أول شيء الجواب، وضوءه صحيح أم باطل؟ الدليل طيب جي تفضل دليلك. طيب الحديث دل على أنه مسح جميع الرأس، لكن ما دليل البطلان؟ أنا أسألك عن دليل البطلان. طيب لو خالف الإنسان ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وضوء باطل، دليل البطلان أنا أسألك الآن، واضح؟ طيب إخوان الكرام، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. قال بعض أهل العلم وهم الشافعية يجزئ مسح بعض الرأس، فلو مسح شعرة واحدة أجزأه ذلك. طيب وين الدليل؟ قالوا قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذا يدل على ماذا؟ كل ما يقع أن عليه أنك مسحت الرأس فإذا هذا مجزئ. وامسحوا برؤوسكم، اللي يمسح جزء من رأسه قالوا هذا قد مسح برأسه، فانطبقت عليه الآية. قالوا وهذا يدل، وامسحوا برؤوسكم هذا يدل على أيضا أن الباء هنا للتبعيض، ولكن رد عليهم جمهور أهل العلم قالوا قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق، هل يجزئك أن تطوف ببعض البيت؟ أيجزئك هذا؟ أجيب ما يجزئك. طيب أيضا يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، الله عز وجل يقول في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في التيمم، هل يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم؟ ما يجزئ. إذن هذا فيه رد على دليل الشافعية، ويظهر والله أعلم أن دليله ضعيف، إنك لو مسحت شعرة واحدة لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. وذهب المالكية والحنابلة في المشهور أن الذي يجزئ مسح جميع الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس. قالوا قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذه الآية فسرها عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم قوي جدا. وذهب الحنفية أنه يجزئ ويكفي مسح ربع الرأس، يعني بعض الرأس، ولا يشترط مسح كل الرأس. والدليل قالوا جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة اليافوخ فقط، يعني جزء من الرأس فقط يمسحه في ماذا؟ في الوضوء، وهذا إسناده صحيح. أيضا جاء عند عبد الرزاق من طريق ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يضع بطن كفه اليمنى على الماء ثم لا ينفضها، ثم يمسح بها ما بين قرنه إلى جبينه، يعني جزء من الرأس، مرة واحدة لا يزيد عليها، وهذا أيضا إسناده صحيح. وأيضا جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يمسح مقدم رأسه مرة واحدة فقط، الجزء الأمامي من الرأس. وأيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع قال كان سلمة يمسح مقدم رأسه، وقولهم قوي جدا، قولهم قوي جدا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، من مسح بعض رأسه يظهر والله أعلم أن وضوءه مجزئ، وإن كان قد خالف السنة لهذه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب فائدة بارك الله فيكم في ترتيب المدارك للقاضي عياض، قال محمد بن عبد الحكم أحد المالكية للشافعي لأي شيء أخذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسه وترك بعضه أنه يجزيه؟ قال من سبب الباء الزائدة. قال الله تعالى فامسحوا برؤوسكم، ولم يقل امسحوا رؤوسكم. قال فقلت، ابن عبد الحكم يقول فأي شيء ترى في التيمم إذا مسح الإنسان بعض وجهه وترك بعضه؟ قال الشافعي لا يجزيه. فقلت له لما وقد قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ فسكت الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ولكن الفرق آثار الصحابة، الفرق آثار الصحابة، والله تعالى أعلم. فائدة الشافعية، قلت لكم بأنهم يرون أنك لو مسحت شعرة واحدة فوضوءك صحيح. ماذا يقول الشافعية؟ يقول نووي في المجموع اتفق الأصحاب، يعني اتفق الشافعية على أنه يستحب مسح جميع الرأس لهذا الحديث وغيره، وللخروج من خلاف العلماء. وهذه الكيفية التي ذكرها المصنف متفق على استحبابها للحديث. يعني حتى الشافعية الذين يقولون بأنه يجزئ أن تمسح بعض الرأس، يقولون المستحب أن تمسح الرأس كاملا. فانتبهوا بارك الله فيكم حتى الإنسان يستوعب هذه المسألة. طيب مسألة، ما صفة مسح الرأس؟ هل تبدأ من أول الرأس إلى الآخر ثم تعود، أم تبدأ من الآخر إلى الأول ثم تعود؟ واضح بارك الله فيكم. طيب لننظر سلمكم الله في حديث الباب، فأقبل بيديه وأدبر. فأقبل يعني من الأمام إلى النهاية، وأدبر ورجع من الخلف إلى الأمام، أو عذرا إخوان الكرام، فأقبل بيديه وأدبر. اللفظ الأول بدأ من آخر الرأس، فأقبل إلى الأول، وأدبر أي من الأول ثم رجع إلى الآخر، هذا ظاهر اللفظ. ولكن اللفظ المتفق عليه وضح وفسر هذا اللفظ، جاء مفصلا، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. جمهور أهل العلم قالوا بأنه يبدأ من أول الرأس إلى القفا ثم يرجع، هذا قول جمهور أهل العلم، بدليل اللفظ الثاني، بدليل اللفظ الثاني. وذهب جماعة من أهل العلم فقالوا يبدأ من آخر الرأس إلى الأول ثم العكس، قالوا بدليل اللفظ الأول. ولكن نبه ابن عبد البر أن الألفاظ لا تتعارف، واللفظ الثاني فسر اللفظ الأول. فاللفظ الأول يكون معناه ماذا حتى يجتمع معناه مع اللفظ الثاني؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح كل رأسه، مسح رأسه من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام. واللفظ الأول لم يقصد منه الترتيب، فهمتم بارك الله فيكم، لم يقصد منه الترتيب. أما اللفظ الثاني فإنه بين هذا اللفظ المجمل الذي جاء ذكره في اللفظ الأول، والله تعالى أعلم. طيب أصحاب القول الثاني الذين قالوا تبدأ من آخر الرأس إلى أول الرأس، قالوا عندنا دليل آخر. الدليل هذا ما جاء في حديث الربيع بنت معوذ عند أبي داود والترمذي، قالت في ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. ثم لاحظ بارك الله فيكم، قالوا هذا جاء عند أبي داود والترمذي، والصواب أن هذا اللفظ معل، أن هذا اللفظ معل ولا يثبت. طيب مسألة، إن مسح رأسه بيد واحدة، مسح رأسه بيد واحدة، مسح جميع الرأس، عمل هذا مجزئ بإجماع أهل العلم. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح القرطبي صاحب التفسير، والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين جميعا، والإجماع منعقد على استحسان المسح باليدين جميعا، وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة، وعلى الإجزاء إن مسح بيد واحدة. طيب مسألة، إن مسح رأسه فأقبل فقط، يعني مسح هكذا وما رجع يده، واضح بارك الله فيكم، أو مسح من آخر الرأس إلى الأمام ولم يرجع يديه. جاء عند النسائي بإسناد صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه عن عائشة أنها توضأت، فنقل عنها في صفة الوضوء ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره. واضح؟ يعني باتجاه واحد ولم ترجع مرة أخرى، فهذا مجزئ، هذا مجزئ والله تعالى أعلم. وهذا في النساء يعني قد يكون أيسر لهن، فالمرأة إذا فعلت هذا قد ينتشفش يعني شعر رأسها إذا أقبلت وأدبرت، أما إذا من جهة واحدة فإن هذا مجزئ والله تعالى أعلم. طيب، على قول من يقول بأن الواجب مسح جميع الرأس، طيب أحيانا يعني ما يمكن أن تمسح كل أجزاء الرأس، يعني الإنسان لو مسح رأسه قد تفوت بعض الجوانب، واضح بارك الله فيكم، فهذه الجوانب إن فاتت أو المواضع اليسيرة حتى على قول من يقول بالوجوب معفو عنها. قال ابن عبد البر في الاستذكار على أنهم أجمعوا على أن اليسير الذي لا يقصد إلى إسقاطه، يعني هو غير متعمد أن يسقطه، متجاوز عنه لا يضر المتوضئ، هذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا. طيب مسألة، إن غسل رأسه ولم يمسح، كيف هذه المسألة؟ واحد غسل رأسه ولم يمسح، يعني إذا توضأ في الغالب يعني من المواضع في الغالب لن يفعل هذا في الغالب، يعني أو يكون مثلا مثال هو يشعر بحر شديد فتوضأ وغسل يديه، واضح بارك الله فيكم، ثم لما جاء إلى الرأس وضع رأسه تحت صنبور الماء وغسل رأسه. أو مثلا مثال كان في البحر مثلا فانغمس في البحر انغماسه ثم يعني فعل أعمال الوضوء، لما جاء إلى غسل الرأس نزل رأسه في الماء، واضح بارك الله فيكم، فلم يمسح رأسه، هل عمل هذا مجزئ أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. ذهب قال ذكر شيخ الإسلام تيمية في شرح العمدة إن غسل رأسه مع إمرار اليد أجزأه، واضح بارك الله فيكم. طيب ليش أجزأه؟ قالوا مسح وزيادة، فعلى المسح وزيادة. طيب أما إن لم يمر رأسه، إن لم يمر يده على الرأس، فاختلف أهل العلم في هذا. نقل هذا الحطاب المالكي في كتابه مواهب الجليل عن ابن العرب المالكي حكاية الإجماع، أو أن هذا قول جماهير أهل العلم أنه مجزئ. وأيضا النووي في شرح المجموع يذكر عن إمام الحرمين الجويني الاتفاق على أن هذا الأمر مجزئ، ويظهر والله أعلم في نقل النووي أنه اتفاق الشافعية ليس إجماع العلماء، فأكثر أهل العلم على أن هذا العمل مجزئ، أكثر أهل العلم على أن هذا العمل مجزئ. لكن الحافظ بن حجر في فتح الباري نقل الإجماع على أن هذا العمل وإن كان مجزئا فهو مكروه، قال وقد اتفق على كراهية غسل الرأس بدل المسح وإن كان مجزئا، وإن كان مجزئا. طيب ثم قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث إجمالا حديث حسن، إجمالا حديث حسن، فيه لفظ معل هذا اللفظ لم يذكره الحافظ ابن حجر، ولكن في صفة مسح الأذنين هذا حديث حسن، هذا حديث حسن. فائدة: السنة في مسح الأذنين أن تمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن، مثل ما جاء في حديث الباب. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يرون مسح الأذنين ظهورهما وبطونهما. إذن هذا العمل هو السنة عند أكثر أهل العلم، وهذا قول الأئمة الأربعة، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. طيب، مسألة: رجل توضأ ولم يمسح أذنيه، ما حكم وضوءه، صحيح أم باطل؟ السؤال لكم. هاي جماعة، واحد توضأ ما مسح أذنيه، ما حكم وضوءه، هل وضوءه صحيح أم باطل؟ قلت صحيح سأطالبك بالدليل، قلت باطل سأطالبك بالدليل. تفضلوا. أحد عنده الجواب؟ تفضل. الدليل؟ طيب، جيد. أحد عنده رأي آخر؟ تفضل. جيد جيد. جمهور أهل العلم يقولون مسح الأذنين سنة، جمهور أهل العلم، وهم الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد. والمشهور عند الحنابلة الوجوب. والقول الأول حكي أنه إجماع من أهل العلم، حكاه ابن جرير الطبري فيما نقله عنه النووي في المجموع. وأيضا يعني ابن جرير الطبري يقول أجمع أهل العلم على أنه على أن وضوءه مجزئ، إلا ما جاء عن إسحاق بن راهوية. ويذكر ابن جرير أن إسحاق محجوج بالإجماع قبله. طيب، والقرطبي في التفسير يذكر أيضا إجماع أهل العلم على أن عمله هذا مجزئ. وأيضا ابن هبيرة يحكي أنه قول أكثر أهل العلم، حكاه بلفظ الإجماع، قال إلا أحمد، والإمام أحمد إذا خالف فقوله معتبر. والصواب الله أعلم أن الإجماع لا يثبت في المسألة، أن الإجماع لا يثبت في المسألة. طيب، من يقول بالوجوب؟ قالوا جاء في الحديث الأذنان من الرأس، وهذا لم يمسح الأذنين. أجاب جمهور أهل العلم: نعم، الأذنان من الرأس، ولكن اذكروا لنا الدليل على أنه يجب مسح الأذنين. واضح بارك الله فيكم. الرأس ما يجب مسحه كاملا في قول جمهور أهل العلم أو في قول جماعة من أهل العلم، فكيف بمسح الأذنين؟ تصورتم الدليل؟ بارك الله فيكم الجواب عليهم. قالوا الأذنان من الرأس، لكن ما الدليل على أنه يجب مسحهما؟ الواجب مسح الرأس، أما الأذنين فلا يوجد دليل يدل نصا على الوجوب. وأيضا جاء بإسناد صحيح عند ابن جرير الطبري عن ابن عمر أنه سئل، سأله سائل أنه توضأ ونسي أن يمسح أذنيه، فقال ابن عمر: الأذنان من الرأس، ولم ير عليه بأسا. لاحظتم بارك الله فيكم، الأذنان من الرأس ولم ير عليه بأسا. والإمام أحمد سأله أبو داود: إذا ترك مسح أذنيه ناسيا يعيد الوضوء؟ قال: لا، لأن الأذنين من الرأس، يعني يكفيه مسح الرأس عن الأذنين، يكفيه مسح الرأس عن الأذنين. مسألة أخيرة: لو أن رجلا ما مسح رأسه ومسح أذنيه، يجزئه ولا ما يجزئه؟ يعني واقع اللي قال أذني من الرأس تورط. واضح بارك الله فيكم. بإجماع أهل العلم أنه لا يجزئه. حكى الإجماع المازري فيما نقله عنه القرافي في الفروق قال إن الأمة مجمعة على أن مسحهما لا يجزئه عن الرأس. وحكاه أيضا النووي في المجموع قال الإجماع منعقد على أنه لا يجزئ مسحهما عن مسح الرأس. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا بارك الله فيكم. تفضل سلمك الله. ما سمعت؟ نعم يأتينا هذا. ذكر الحافظ الحجر بعد عدة أدلة حديث خاص في موضوع يعني هل يأخذ لرأسه ماء جديد أم لا، فلذلك أؤخره إلى موضعه بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. إخوان الكرام، كررت هذا الأمر مرارا لكن الفائدة إن شاء الله لعل بعض الأخوة جدد، توجد مجموعة في تطبيق الواتساب تتعلق بهذا الدرس، إذا وقع أي تأجيل أو غيره سيكون هناك يعني خبر في هذه المجموعة عند الأخ الكريم فيصل العامري. من أراد يسجل رقمه حتى إذا طرأ طارئ أخبركم بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.